بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، أيها الكرام والأحبة، لازال الكلام متصلا في مسألة الأسرة، ذلك أن الأبناء الذين ينبغي أن نوجه إليهم عنايتنا إنما هم نتاج هذه الأسر. والحقيقة الأسرة هي الحصن الكبير الذي يفيء إليه الأبناء، وهو الحصن الذي يحمي من ذهب وهرع إليه. ولذلك قبل أن أتكلم عن مسألة الأبناء، كان ينبغي ولزاما أن أتكلم عن الأسرة وبناء الأسرة، ثم بعد ذلك أتكلم عن المشاكل التي تتعرض لها الأسر، ومن ثم العلاقات الاجتماعية التي قد تصاب بالهشاشة بين أفراد الأسرة، ثم بعد ذلك نجعل العناية عظيمة لمسألة الأبناء. تكلمت من قبل أيها الأحبة عن الخطبة، باعتبار أن الخطبة هي البداية التي تكون بين الرجل والزوج، والزوج يطلق على الرجل والمرأة. وتكلمت عن أركان الخطبة وعن فقه الخطبة وعن بعض الملاحظات التي ينبغي أن تراعى مدة الخطبة، ثم تكلمت بعد ذلك عن العقد، والعقد هي البداية الحقيقية والبداية الفاعلة بين الرجل والمرأة. فتكلمت عن معنى العقد وعن أركان العقد وعن شروط العقد. ثم أريد أن أتكلم اليوم عن البناء، عن ذلك اليوم الذي يسمى بيوم الزفاف. الزفاف أن تزف المرأة إلى الزوج. وقديما كان من عادة العرب في هذا اليوم أن تجتمع النسوة إلى المرأة، يجهزن المرأة لزوجها و يدخلن عليها السرور والبهجة بالأغاني والأهازيج وغير ذلك، ثم يأتي الرجل فيأخذ زوجته هذه إلى خيمة أو إلى عش قد بناه مخصوصا لها، فإذا رؤي الرجل يبني بيتا صغيرا أو يشد خيمة قيل إنه يجهز ذلك البناء لأنه سيتزوج. فحدث هناك ارتباط بين كلمة البناء وكلمة الزواج، فعندما نقول بنى فلان بزوجتي أي دخل بها، ويوم البناء أي يوم الدخلة، يوم الزفاف يبقى يوم البناء يوم الزفاف يوم الدخلة. لكن هل الرجل يذهب إلى زوجته ويأخذها هكذا ويبني بها، أم لابد أن يعلم الناس أن هذه المرأة هي زوجته؟ تكلم العلماء عما يسمى بإعلان النكاح. فإعلان النكاح صنفه الفقهاء أنه من جملة شروط صحة النكاح. طيب، ما المقصود بإعلان النكاح أي إظهاره؟ إعلان النكاح أي إظهاره، إعلام الناس بأن هذه الزوجة أو هذه المرأة هي زوجة هذا الرجل، بحيث إذا رأوا هذه المرأة مع هذا الرجل كانت هذه الرؤية بديهية طبيعية عرفية. طبيعي جدا إن الرجل إذا عرف عنه أنه تزوج فرؤية بعد ذلك مع امرأة فيقولون هذه زوجة. كيف يتم ذلك الإعلان؟ هل يؤجرون مثلا تريسيكل أو موتوسيكلات ويخبرون الناس أن فلانة هي زوجة فلان؟ والله لو فعلوا ذلك ما كان هذا محرما ولا مكروها، ولكن لابد أن يكون الإعلام والإعلان بصورة فيها إدخال الفرح والسرور على طرفين. احنا لو جبنا موتوسيكل وأعلننا في البلد أن الرجل الفلاني تزوج المرأة الفلانية كان هذا إعلانا صحيح، ولكن ليس في ذلك المقصود بإدخال البهجة والسرور. النبي عليه الصلاة والسلام عندما رأى النسوة والأولاد يأتين من عرس قال: أشهد الله أني أحبكم في الله. لماذا؟ لأنهم كانوا سببا في إدخال السرور على العروس. ولذلك نحن نريد أن يحدث الإعلان، ولكن في الوقت نفسه أن يكون هناك السرور وأن تكون هناك البهجة. هذه مسألة ليست مسألة في آليتها شرعية، ولكنها متروكة إلى العرف. جرى العرف في كثير من ديار المسلمين هذه الأزمان أن هذا الإعلان أن يجتمع الرجال وأن تجتمع النسوة، يجتمع الرجال مع العريس وأن تجتمع النسوة مع العروسة. وكلمة العروسة الأصح منها العروس، ولكن نريد أن نجعل فيها هذه التاء للتأنيث لنميز بين الرجل والمرأة. يجتمع الرجال مع الرجل، ولذلك شرعت الوليمة، وليمة العرس، وسنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أولم ولو بشا. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم من غير اللحم، واجتمع الناس على هذه الوليمة، فلا بأس أن الإنسان يطعم الناس مما يستطيع أن يطعمهم به. يعني يمكن أن يجتمع الرجال حول الرجل، يمكن أن يوزع عليهم بيبسي، أن يوزع عليهم عصير، أن يوزع عليهم أي مشروب، يمكن أن يجهز لهم وجبة، يمكن أن يوزع عليهم بسكوت. والمقصود في ذلك أن يجتمع الرجال حول العريس ليذكروه ويهنئوه، يقولون: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينك وبين عروسك في خير وعلى خير. إذن هذا بالنسبة للرجال. بالنسبة للنساء هناك بعض الأمور، وستكلم عن هذه الجزئية، وهي المنكرات المتعلقة بليلة الزفاف، سأجعلها في النقطة التالية. ولكن النساء يمكن أيضا أن يجتمعن حول العروس، يقدمن لها التهنئة ويباركن لها، ولا بأس أن تستمع العروس إلى بعض نصائح النساء الكبيرات. وهذه مسألة يجهلها كثير من نساء اليوم. العروس تجلس والنساء حولها بالتصفيق والزغاريت والغناء وغير ذلك، هذا بعضه جائز وبعضه غير جائز كما سأبين. ولكن لماذا تحرم المرأة الشابة في بداية عهدها بالزواج من نصائح النساء الكبيرات اللائي خضن تجارب الحياة؟ الإنسان عندما تمتد به الأعمار تجاربه تزداد، الشاب الصغير تجاربه قليلة، فلابد أن يكون هناك تواصل بين الأجيال، بين الكبير والصغير، أن تنتقل تجارب الكبار إلى الصغار. ولكن لابد للصغير أن يعرف أنه صغير، لأن بعض الناس ينسون كيف هم وما هم عليه، ويظنون أنهم يفهمون كل شيء عن كل شيء وأنهم في غنى عن غيرهم. هذه مسألة خطيرة. لا بأس أن تقدم النسوة الكبار التجارب والنصائح الغالية التي يمكن أن تقدم للزوجات الشابات حديثات الزواج، لا بأس في ذلك الأمر. ولا بأس أن يضرب بالدف عند النساء، الدف زي الصينية مثلا كده، ولكن ليس بها يعني شخاليل، وليس بها أشياء يمكن أن تحدث أصواتا مترافقة. لا، يجوز للنساء أن يضربن بالدف. وقد ضرب الدف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ضربته جارية حديثة السن أي لم تبلغ بعد، فلا بأس للمرأة أن تضرب بالدف، ولا بأس للنساء أن يضربن بالدف بين يدي العروس وأن ينشدن لها، لا بأس بذلك الأمر. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن الذي أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه أنه قال: فصل ما بين الحلال والحرام ضرب الدفوف. المقصود بالحرام والحلال أي هذه المرأة كانت قبل ذلك حراما على رجل، ثم صارت بعد ذلك حلا لذلك الرجل، والفصل بين الحالتين هو الإعلان عن هذا الزواج. فصل ما بين الحلال والحرام ضرب الدفوف. إذن فهمنا هذه المسألة، أنه لابد من الإعلان، وإعلان النكاح من شروط النكاح، والإعلان يكون بين الرجال بطريقة تليق بهم وبين النساء بطريقة تليق بهن. وهنا نتكلم سريعا حتى لا نطيل عن بعض المنكرات التي تكون في ليلة الفرح، في ليلة الزفاف، في ليلة البناء. من ذلك العروس تذهب من آخر النهار إلى الكوافير، سبحان الله، وتمكث عند الكوافير إلى بعد العشاء بزمن طويل. أين العروسة؟ يقولون عند الكوافير. والداهية والمصيبة الكبيرة أن كثيرا من النساء يذهبن إلى الكوافير، وهذا الكوافير يكون من الرجال، يعني كان الأول من النساء ثم بعد ذلك صار أحسن الصالونات لتزيين النساء صالونات الرجال، فصارت النساء لا يذهبن إلى النساء، وإنما يذهبن إلى من؟ إلى الرجال. فتجلس المرأة كاشفة عن شعرها وصدرها وظهرها وعن يديها، سبحان الله، ويدور الرجل حولها كما يدور الكلب المسعور حول فريسته، سبحان الله، يدخل يدها في شعرها وعلى جسدها ويقص شعرها ويحاول أن يحفف حواجبها وأن، سبحان الله، هذا كله من أعظم المنكرات. وكيف للرجل أن يسمح لزوجته أن تفعل ذلك؟ فذهاب النساء إلى الكوافير من النساء، هذا الأمر فيه تفصيل، هذا الأمر فيه تفصيل، ليس جائزا مطلقا وليس حراما مطلقا. فإذا ذهبت المرأة إلى الكوافير من النساء تصفف شعرها أو تجمل شعرها للرجل لا بأس، لكن أن يحفف حواجبها وأن تتجاوز المرأة حدود الشرع حتى إن كانت هذه الكوافير من النساء، فهذا الأمر غير جائز ولا يمكن. أيها الأحباب، هذه بلية عظيمة. اطلعت في بعض الجرائد على إحصائية تبين أن النساء يتأخرن في تزيين النساء عن درجات الرجال، يعني أفضل من يقوم بتزيين النساء ليس النساء وإنما الرجال. والآن في بعض البلاد صالونات تزيين النساء لا يقوم عليهن النساء ولكن يقوم عليهن الرجال، فأين الغيرة وأين المروءة وأين الديانة؟ فهذه إحدى المصيبات والدواهي والمنكرات التي تكون في ليلة الفرح أو ليلة الزفاف. أيضا من هذه المنكرات أن تبدي المرأة عورتها للنساء ظنا أن ذلك من باب تزيين نفسها لزوجها، وهذا حرام ولا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينظر الرجل إلى عورة الرجل، وأن تنظر المرأة إلى عورة المرأة، فلا يجوز أن تنظر المرأة إلى عورة المرأة إلا لضرورة، إذا كانت طبيبة أو إذا حاجة أو شيئا من ذلك، لأن المحظورات إنما تجوز عند الضرورات. قال أهل العلم: وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. أما أن تقوم النساء متطوعات باختيارهن بكشف عوراتهن للنساء زعما أن ذلك من باب التزيين، فهذا لا يجوز، وهذا حرام وفعل يسخط الله عز وجل. أيضا من هذه المنكرات إقامة الحفلات في الأماكن التي هي أماكن المعصية، في هناك أماكن معصية، أماكن معصية كالفنادق الكبيرة. لماذا هي أماكن معصية؟ لأن هذه الصلاة فيها أماكن مخصصة للغناء وأماكن مخصصة للديسكو، مكتوب عليها كده ديسكو، يعني هذا مخصصة للرجال والنساء يدخلون فيها فيراقص الرجال النساء والنساء الرجال. في هذه الفنادق ذات النجوم الكثيرة فيها أماكن لشرب الخمر، فيها قاعات للميسر، فهذه الأماكن في الحقيقة هي أماكن معصية، فلا يجوز لأهل الإسلام أن يدخلوا أماكن المعصية ولا أن يظهروا أفراحهم في هذه الأماكن. هناك نوادي قد تكون نوادي فيها نسبة كبيرة جدا من الانضباط، فلا بأس أن يكون هذا الفرح أو هذا اللقاء في نادي، لا بأس، لا بأس أن يكون في المسجد. أنا أقول هناك أماكن متعددة، لا بأس أن نحن نعمل خيمة في مكان واسع، لا بأس، لا بأس أن نضع كراسي في حقل كبير أو في جنينة كبيرة، لا بأس في ذلك الأمر، لكن أن تجرى ليلة الفرح في أماكن المعصية فهذا لا يجوز. ينبغي أن نبدأ هذه الليلة بطاعة الله لا بمعصية الله. أيضا من هذه المنكرات الرقص، وهذه آفة امتدت إلى كثير من أفراح المسلمين. العروسة ترقص أمام الرجال، أو أن ترقص النساء أمام الرجال، أو أن يأتين بالراقصات المحترفات ليرقصنا. سبحان الله، هذا كله من أجل ماذا؟ نحن نريد أن نرضي الرحمن أم نريد أن نرضي الشيطان؟ نحن نريد أن نرضي الشيطان، إذن افعلوا ذلك الأمر. أما إذا كنا نريد أن نرضي الرحمن فإن الرحمن يسخط عن ذلك، فإن هذا الرقص لا يكون إلا بالملابس الضيقة أو الملابس الفاضحة، ويكون الرقص النساء أمام الرجال، وهذا أمر لا يجوز ونكارة عظيمة. فهذه المنكرة وهذه الآفة ينبغي أن يتخلص منها المسلمون في أفراحهم. من هذه المنكرات تبرج العروس والنساء. عندما تسير تجد أن هناك جماعة من النساء كبيرة متبرجات، اعلم أن هذا التجمع التبرجي المخالف للرحمن إنه تجمع النساء على عروس. والعروس ماذا تلبس؟ تظهر رأسها، شعرها، ورقبتها، وصدرها، وظهرها، ويدها، سبحان الله، وتلبس الملابس الخفيفة التي تصف ما تحتها، أو الضيقة التي أيضا تصف ما تحتها، سبحان الله. فهذا الأمر من جملة المنكرات العظيمة، فإن التبرج من جملة الكبائر، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يحتجبن، وأمر الله تبارك وتعالى نساء المؤمنين أن يضربن بخمرهن على جيوبهن، وألا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، الآية إلى نهايتها. فأمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن تحتجب المرأة وأن تلبس الملابس الفضفاضة غير الضيقة وغير الشفافة، والملابس التي لا تكون فتنة لغيرها، أو أن تكون في نفسها فيها زينة أو شهوة، لكن أن تلبس النساء هذه الملابس التي تبدي كل امرأة فيها زينتها وأن تظهر مفاتنها من جسدها وأن يظهر من جسدها أكثر مما يستر، فهذا كله من جملة المعاصي التي ينبغي أن نتوب إلى الله تعالى منها. أيضا ترك الصلاة في هذه الليلة، المرأة تذهب إلى الكوافير قريبا من العصر، لا تصلي العصر ولا تصلي الظهر ولا تصلي العشاء، وكذلك الرجل يذهب إلى بيت أقربائه ليتزين أو يذهب أيضا إلى الكوافير ليتزين، ثم يخرجون بعد ذلك إلى المصورات ليتصوروا، ويتركون الصلاة في هذه الليلة. سبحان الله، انظر كيف يبدأ المسلمون حياتهم ثم بعد ذلك نشتكي بفساد الأبناء. سبحان الله، ترك الصلاة، بل إن بعض الناس يتركون الصلاة لأكثر من يوم بعد الزواج، يظنون أنه يمكث في البيت لا يخرج للصلاة، لا يخرج للصلاة ولا إلى المسجد، لا يخرج من بيته، فيمكث الأيام في البيت لا يصلي، وبعضهم إن كان في رمضان لا يصوم لا صيام ولا صلاة، وهذه البداية لزواج المسلمين، نسأل الله تعالى العافية. هناك أيضا التبذير الشديد في الطعام، إحصائية تبين أن ما يقرب من 60% من طعام المسلمين يرمى في مقالب القمامة، 60%. سبحان الله، يعني إذا كان المسلمون، ودي في أحد السنوات قالوا بأن الناس ينفقون في رمضان في اليوم نحو من 1 مليار جنيه في رمضان، الكلام ده منذ سنوات، يعني يمكن أن نصل في رمضان إلى 5، 6، و7، و10 مليار جنيه في هذا الشهر. 60% من الذي ينفق على الطعام يلقى في الزبال، لو قلنا مليار، إذن عندنا ما يقرب من 600 مليون جنيه طعام يلقى في الزبال. طب هذا تبذير وهذا إسراف وهذا لا يجوز. لو نظرنا إلى كيفية أكل المسلمين سنجد أن هذه الطريقة تحتاج إلى تعديل. انظر مثلا الرجل والزوجة الأولاد يضعون الطعام، كل واحد يأخذ رغيف، بعض الأولاد يأكل نصف رغيف، وبعض الأولاد يأكل من وسط الرغيف ويترك أطراف الرغيف، ويأخذ رغيف ثاني وثالث، يأكل من كل رغيف جزء ويترك بقية الرغيف. الأسرة ربما تأكل 20 رغيفا وفي الحقيقة أكلوا 5 أرغفة والباقي يرمى في الزبال، هذا تبذير. لا ينبغي أن تكون البدايات الأول في هذه الليلة فيها مخالفة لشرع الله عز وجل، حتى ولو كان ذلك الأمر من باب إظهار الكرم والجود. أيضا من جملة المخالفات جلوس العروسين معا أمام الرجال والنساء، مسألة في غاية العجب، العروس متبرجة أجليت لزوجها قد ظهر وجهها وظهرت رقبتها وصدرها وظهرها وظهر يداها والمكياج والبيك أب وما إلى ذلك، والزوج بجوارها، الرجال ينظرون إلى من والنساء ينظرن إلى من؟ الرجال غالبا ينظرون إلى المرأة ويقيمون هذه المرأة، ينظرون إلى عينها وأذنيها وصدرها، وينظرون إلى قدميها وبطنها وظهر، سبحان الله، ينظر الرجال إلى زوجتك، انظر، ينظرون إلى زوجتك، إلى جسد زوجتك وهي متكشفة أمامهم، متزينة أمامهم، سبحان الله. والرجل يبدو مختالا في غاية زينته، ينظر إليه من؟ ينظر إليه النساء، فهذا لا يجوز. فإن الله تعالى أمر النساء بغض البصر وأمر الرجال أيضا بغض البصر، فانظروا عباد الله ماذا يصنع المسلمون في أول ليلة، هذه الليلة سينبني عليها ما سينبني. أما بالنسبة لفقه ليلة الزواج، فقه ليلة الزواج ما الذي ينبغي أن يحدث، وكيف نطبق شرع الله تعالى في هذه الليلة، وكيف نستقبل المستقبل ونستشرف في هذه الليلة، هذه النقطة إن شاء الله نجعلها في المجلس القادم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يصرف عنا وعنكم كل شر، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين.